بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما يطلب فيه الجزم.
وكل ما يطلب فيه الجزم.
وكل ما يطلب فيه الجزم. فمن
ترى وكل ما يطلب فيه الجزم بالضم. لا بالضم، على أنه نائب فاعل.
وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفي بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. قال الشارح رحمه الله تعالى: انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر الصفات إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد. ومن المعلوم أن إدراك المعلومات قد يكون عن اجتهاد ونظر في الأدلة، فهذا الذي يتوصل إليه الإنسان باجتهاده ونظره يجب عليه أن يعتقده أو يعمل بمقتضاه، لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذو العلم وليس من أهل الاجتهاد ذو الجهل، لأن اجتهاد ذو الجهل أخطأ على كل حال، خطأ على كل حال، حتى لو أصاب ذو الجهل فهو مخطئ، لأن استعمال اجتهاده مع عدم القدرة والأهلية خطأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. الآن كما قال الشارح، انتقل المؤلف من ذكر صفات الرب جل وعلا إلى ذكر بعض الأحكام في التقليد. والعلم أو المعلوم يدرك بالنظر والاستدلال، وهذا ما يسمى عند أهل العلم العلم النظري، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم ضرورة وعلم نظر. علم الضرورة يقولون هذا علم الضرورة علم لا يحتاج إلى نظر واستدلال، مثل إيش؟ حرارة النار. ما يجي واحد يقول خلني أشوف هي كيف أنها تحرق ولا ما تحرق، لا، يقول هذا علم ضرورة. ومن يعني ما ذكروه في علم الضرورة، قالوا ضرورة أن الله ربنا ومحمد نبينا، يعني جعلوا أن هذا إيش؟ من علم الضرورة. وهذا في الحقيقة هو علم ضروري، لكن الاستدلال بالآيات في الحقيقة يزيد من الإيمان ويظهر الدلائل. يعني من ضرورة الإنسان أن يعرف إيش؟ أن يعلم أن الله ربه. طيب ربما يقول قائل: كيف أن هذا ونحن نقول أننا استدللنا بألوهية الله عز وجل بآياته الشرعية والكونية؟ نقول هذا استدلال من إيش؟ من باب إيش؟ توكيد هذه المعلومة، وإلا لا شك أن الله عز وجل فطر الناس على فطرة، وهذه الفطرة مقتضية الدلالة على ألوهية الله عز وجل. وأما العلم النظري ما يحتاج إلى استدلال، مثل كيفية مثلا النية في العمل، نقول هذا تحتاج إلى استدلال. كيف أن عرفنا أن إيش؟ إنما الأعمال بالنيات؟ الاستدلال بهذا الحديث. كيف أن عرفنا شروط الوضوء؟ هذه بالاستدلال بالأحاديث. فيقول الشيخ رحمه الله، يقول: المعلوم هو ما يدرك بالنظر. فإذا عرفنا أن المعلوم ما يدرك بالنظر، يعني أن الإنسان لابد أن يجتهد، والمقصود بالاجتهاد هو اجتهاد أهل ذوي العلم. أما يجي جاهل ويقول أنا بجتهد، مثل ما يفتي بعض الناس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول استفتي قلبك، نقول استفتي قلبك، هذا في إنسان عنده علم. أما جاهل يقعد يرتكب ما يشتهي هو، ومعلوم أن الناس تختلف شهواتها ورغباتها. فيأتينا رجل يقول والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول استفتي قلبك، يعني في الشيء المشتبه، وأنا وجدت أن قلبي يرتاح، نقول لا، ننظر هل أنت من أهل العلم الذين يستفتون قلوبهم الاستفتاء الناتج عن العلم، أو أنك إنسان جاهل. إنسان الجاهل، وذلك قال إيش؟ لكن بشرط أن يكون من أهل الاجتهاد ذوي العلم، وليس من أهل الاجتهاد ذوي الجهل، لأن أهل الاجتهاد ذوي الجهل خطأ على كل حال ولو أصاب. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار واحد في الجنة. رجل علم الحق وقضى بخلافه فهو من أهل النار، ورجل لم يعلم الحق وقضى باجتهاده فهو من أهل النار، لكن الذي علم الحق وقضى به هو الذي من أهل الجنة. نعم.
فلو قال قائل: رجل وجب عليه اعتاق رقبة، فقال شخص: إذا بين السجناء وأخرج واحدا محبوسا بدنه
لا بدينه،
محبوسا بدينه،
نعم،
ولو كان دينه عشرة ريالات فأوفي عنه الريالات فتكون قد اعتقت رقبة، لأنك فككته من الأسر، أي من أسر الحبس. والفقهاء رحمهم
الله، شوف يجي واحد جاهل يفتي بها، يقول هذا مو بعتق رقبة. كذلك الذي مثلا إيش يقتل ويقولك فكاك رقبة، نقول هذا مو فكاك رقبة الشرعي، تفك من القتل الواجب عليه. أما أنه يعني أنه مسألة أنه يعني أنه فكاك قتل فكاك رقبة الرقبة الشرعية، نقول لا. نعم.
والفقهاء رحمهم الله يقولون إنه يجوز صرف الزكاة في فكاك الأسير، فهذا صار فقيها من وجه وجاهلا من وجه آخر، واجتهاده هذا اجتهاد في غير محلة. ومثل ذلك أيضا إذا أنقذت إنسانا شخصا من الغريق،
إذا أنقذ إنسان شخصا
من الغرق وكان عليه عتق رقبة كفارة عن قتل أو ظهار أو جماع في رمضان، فأفتاه جاهل بأن إنقاذ صاحبه من الغرق عتق رقبة، فهذا الاجتهاد غير مقبول لأنه عن جهل.
نعم، وهو أمثلة هذا كثير. الآن صار بعض الناس يفتي يقول قبل زمن أنك إذا أنقذته من يعني هلكة من غرق أو حريق يصير أخوك. إذا افتي مثلا إنسان غرق وجيت أنت خرجت هذه المرأة، يقول خلاص تحرم عليك. ومن الفتاوى مثلا لو أن امرأتين كانت تحت رجل وتوفي هذا الرجل وكانت إحداهما حاملا، فيقول إن ولدت ابنا حلت إيش أخرجت المرأتين من العدة، وإن ولدت بنت لا تخرج إلا أمها. هذا كله من الجهل. نعم.
ومثال آخر: إذا قام الإمام على خمسة فنبه
إلى خامسة،
إذا قام الإمام إلى خامسة فنبهه المصلون بقولهم سبحان الله، فأبى وأصر على أن يكمل الخامسة، فلما سلم التفت إلى الجماعة ينكرون، فالتفت إلى الجماعة ينكر عليهم تصرفهم وجهلهم، مدعيا أن الفقهاء قالوا إذا شرع الإمام في القراءة حرم الرجوع.
هذا يفتي بعض الناس، يقول شلون تبون يرجع وأهل العلم ينصون أن الإنسان إذا شرع في القراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع. نقول إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع إلى شيء واجب، أما الآن أنت إيش يحرم عليك الاستمرار في هذا الشيء، لأنه محرم عليك أنك تزيد خمس، ورجوعك إلى هذا الأمر رجوع إلى ركن وليس إلى واجب. فلو أن الإنسان قام من الثانية إلى الثالثة تاركا التشهد الأول وشرع في القراءة، نقول يحرم عليك الرجوع، لأنك قد تلبست بواجب بركن والرجوع إلى التشهد الأول واجب. لكن إذا قام إلى الخامسة نقول أصلا قيامك هذا محرم، فكيف أنت تقول أنا شرعت في الفاتحة؟ نعم.
فكيف يلحون عليه أن يرجع وقد شرع في القراءة؟ والحقيقة أنه هو الجاهل، لأن الفقهاء رحمهم الله يقولون إذا شرع في القراءة حرم الرجوع فيما إذا ترك التشهد الأول، أما إذا قام إلى الزائدة فيرجع ولو كان قد ركع. والمهم في ذلك أن مثل هذا المجتهد لا يعتبر اجتهاده مطلقا، لكن المجتهد الذي فيه أهلية الاجتهاد وعنده علم وبصر في كلام أهل العلم، فالمؤلف يقول رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، يعني يجب أن يجتهد الإنسان فيما يطلب فيه الجزم، وعلى ذلك فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقليد فيه، بل يجب أن تعرف الحكم من الكتاب والسنة.
نعم، إذن هذا يدلنا دلالة على إيش؟ على الناس على أن الناس على قسمين: قسم له القدرة في النظر والاستدلاء، فهذا نقول يحرم عليك التقليد، يعني إنسان طالب علم جيد عنده من القدرة في النظر والاستدلال ومعرفة الحكم، نقول أنت يحرم عليك التقليد، لابد أنك تجتهد وتنظر. وهذا من يعني عنده معرفة في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في كتب الفقه، يعني في العقيدة، في اللغة، في الكتاب والسنة، هذه كلها ألم بها. أما إذا كان والله عنده مثل ما يقول رؤوس أقلام، هذا لا، نقول ما زلت أنت في دائرة من لم يدرك هذا العلم كله. القسم الثاني: من ليس عنده هذه الآلة، ما عنده شيء، جاهل، فهذا يجب ما يقلد، نقول يجب عليك أن تقلد، لقوله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أمر متى؟ بالشرط: إن كنتم لا تعلمون. وإذا عدنا الأول، لا يعني اجتهاد الإنسان في الأول، يعني إذا كان عنده قدرة، أنه إيش؟ يركب شواذ الأقوال، ولا أنه إيش؟ ولا أنه يتبنى أقوال لم يسبق إليها، لكنه إيش؟ يركب ما عليه عامة أهل العلم أو ما عليه من سبقه من أهل العلم، ولا يتبنى أي قول ليس عليه إيش؟ يعني من أهل العلم، لأن ما يمكن أن يعني كل العلماء الأمة هذه كلها ما أدركوا هذه الجزئية وأنت تجي تدركها، يعني الدين ما هو بتوه قائم أمس ولا قبل أمس ولا قبل سنة، يعني سنين أهل العلم تفحصوا كل الأدلة. نعم.
وعلى هذا فالعوام الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ولا يعرفون الدليل، لكن لما سمعوا العلماء يقولون بهذا آمنوا به، فعلى كلام المؤلف يكون إيمانهم ليس بصحيح، لأن الذي يطلب فيه الجزم لا بد أن يكون عن اجتهاد ولا يصح أن يكون عن تقليد، لكن هذا القول ضعيف جدا، ولهذا قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني قال بعض العلماء رحمهم الله: بل يصح التقليد فيما يطلب فيه الجزم، وهذا القول هو الراجح، وسيأتي إن شاء الله دليل هؤلاء ودليل هؤلاء ومناقشة الأدلة.
وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد به الحتم، وهو يقصد به الجزم المسائل العقدية، لأن المسائل العقدية مثل ما يقول قطعية، فيقول أنه يحرم على الإنسان أن يقلد تقليد، يعني أنك إذا يعني المسائل التي فيها جزم لا تقلد فيها. قال: وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، يعني يكفي إيش؟ التقليد لمن يطلب الجزم فيه. نعم. وقال الشيخ: هذا هو القول الراجح، وستأتي إن شاء الله.
فالمسائل العملية كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك يجوز فيها التقليد بالاتفاق، ولا يمكن أن يلزم الإنسان الناس بالاجتهاد في هذا، لأن الاجتهاد في هذا صعب، والعامة لا يمكن أن يقرأوا كتب الفقه. أما مسائل العقيدة،
مسائل العقيدة هي المسائل إيش تسمى العلمية، الأولى المسائل العملية. إذا سمعتم أو قرأتم يعني في كلام أهل العلم المسائل العلمية والعملية، العلمية هي العقادية والعملية هي غيرها. نعم.
وأما مسائل العقيدة التي يجب على الإنسان فيها الجزم فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز فيها التقليد أو لا بد من الوقوف على الدليل. ولا شك أن الوقوف على الدليل أولى حتى في المسائل العملية، لأن الإنسان إذا بنى عقيدته أو عمله على الدليل استراح وصار يعلم أنه يمشي في طريق صحيح. لكن إذا لم يمكن الوقوف على الدليل ففي التقليد خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، فمنهم من قال إنه يكفي ومنهم من قال إنه لا يكفي. ولكن الحقيقة أنه لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة يجب فيها اليقين، لأن من مسائل العقيدة ما اختلف فيه العلماء رحمهم الله وما كان مختلفا فيه بين أهل العلم فليس يقينيا، لأن اليقين لا يمكن نفيه أبدا. فمثلا اختلف العلماء رحمه الله في عذاب القبر هل هو واقع على البدن أو على الروح. واختلف أيضا العلماء رحمهم الله أيضا في الذي يوزن هل هي الأعمال أو صحائف الأعمال أو أصحاب العمل. واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في الجنة التي أسكنها آدم هل هي جنة الخلد أم جنة في الدنيا. واختلف العلماء رحمهم الله أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه هل رآه بعينه يعني في الحياة أم رآه بقلبه. واختلف العلماء رحمهم الله في النار هل هي مؤبدة أم مؤمدة أو هل هي مؤبدة أم مؤمدة. وكل هذه المسائل من العقائد، والقول بأن العقيدة ليس فيها خلاف على الإطلاق غير صحيح، فإنه يوجد من مسائل العقيدة ما يعمل فيه الإنسان بالظن. فمثلا في قوله تعالى في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، لا يجزم الإنسان بأن المراد بالقرب القرب الحسي، فإن الإنسان لا شك أنه ينقدح في ذهني أن المراد بذلك القرب المعنوي. وقوله تعالى من أتاني يمشي أتيت هرولا، هذا أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولا، فقد ينقدح في الذهن أن المراد الإسراع في إثباته.
لأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولا، يقول هذا أيضا لا يجزم الإنسان بأن الله يمشي مشيا حقيقيا هرولا، فقد ينقدح في الذهن أن المراد الإسراع في إثباته، وأن الله تعالى إلى الإثابة أسرع من الإنسان إلى العمل. ولهذا اختلف علماء أهل السنة في هذه المسألة، بل إنك إذا قلت بهذا أو هذا فلست تتيقنه كما تتيقن نزول الله عز وجل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. نعم.
فهذا ليس عند الإنسان شك في أنه نزول حقيقي، وكما في قوله الرحمن على العرش استوى فلا يشك الإنسان أنه استواء حقيقي. والحاصل أن مسائل العقيدة ليست كلها مما لا بد فيه من اليقين.
يعني من أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني هذا خلاف بين أهل العلم هل المراد به المشي الهرولة حقيقة أو المراد بها سرعة الإثابة، لأن الإنسان ما يمشي إلى الله مشيا يعني حسيا، يمشي إلى الله مشيا معنويا. فأنت إذا كنت جالس وتقرأ القرآن هذا مشيك إلى الله شنو؟ معنوي. فكيف الله عز وجل إيش يجيك هرولة؟ وبعض العلم قالوا لا، أنا نقول أن إذا جاء الإنسان ربه يمشي يعني بالعمل فإن الله يأتيه يهرول المتضمن لسرعة إيش الثواب، ولا ندخل في تفصيل إيش كيفية هرولة الله عز وجل وغير ذلك، وهذه صفة ثابتة إلى الله عز وجل. والمهم أنه بحث واسع، لكن لا نشك أن نؤمن إن كانت هذه الصفة يعني مثبتة إلى الله حقيقة فإن نثبتها إلى الله عز وجل حقيقة. أو بعض أهل العلم قال أن المشي والهرولة في العمل الذي فيه مشي، مثل المشي للصلاة، مثل المشي للحج، مثل المواطن التي فيها مشي، فإن الله عز وجل يهرول لعبده هرولة تتضمن سرعة الثواب. نعم.
هذه المسألة اختلف يعني.
نعم.
فرضية يعني.
نعم.
لكن الأصل باقي.
يعني الأصل باقي.
إذا
نعم.
لأن اليقين أو الظن حسب تجاذب الأدلة.
الحاصل أن مسألة عقيدة ليست كلها على نعم. لأن اليقين نعم.
وتجاذب الأدلة حسب فهم الإنسان وعلمه، فقد يكون الدليلان متجاذبين عند شخص، ولكن عند شخص آخر ليس بينهما تجاذب إطلاقا، لأنه قد اتضح أن هذا له وجه وهذا له وجه. فمثل هذا الأخير ليس عنده إشكال في المسألة بل عنده يقين، وأما الأول فيكون عنده إشكال، وإذا رجح أحد الطرفين فإنما يرجحه بغلب الظن. ولهذا لا يمكن أن نقول إن جميع مسائل العقيدة مما يتعين فيه الجزم ومما لا خلاف فيه، لأن الواقع خلاف ذلك. ففي مسائل العقيدة ما فيه خلاف، وفي مسائل العقيدة ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به، لكن
أن يجزم به
ما لا يستطيع الإنسان أن يجزم به لكن يترجح عنده. إذن هذه الكلمة التي نسمعها بأن مسائل العقيدة لا خلاف فيها ليست على إطلاقها، لأن الواقع يخالف ذلك.
نعم، وهذه كلمة يرددها بعض الجهال، يقول لا هذه مسائل العقيدة ما فيها خلاف. نقول من يقول مسائل العقيدة فيها خلاف؟ لكن صحيح أنه ما فيها يعني كثرة الخلاف فيها كثرة مثل الخلاف المسائل الفقهية، صح. أما مسألة ما فيها خلاف لا، مو بصحيح. العقيدة مثل غيرها. نعم.
كذلك مسألة العقيدة بحسب اعتقاد الإنسان، فليس كل مسائل العقيدة مما يجزم فيه الإنسان جزما لا احتمال فيه. فهناك بعض المسائل أحاديث أو آيات قد يشك الإنسان فيها، كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، هذه من مسائل العقيدة. وقد اختلف فيه السلف هل المراد ساقه عز وجل أو المراد الشدة، وعلى هذا فقس. وقوله كل ما يطلب فيه الجزم يريد بذلك مسائل العقيدة وغير العقيدة، فكل شيء يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم. ومما يجب فيه الجزم أن نجزم أن الصلوات الخمس مفروضة، ولهذا لو أنكر إنسان فريضة الصلوات الخمس
كفر. فرضية.
ولهذا لو أنكر إنسان فرضية الصلوات الخمس كفر، فيجب أن نجزم بأنها مفروضة، وأن الزكاة مفروضة، وأن الصيام مفروض، وأن الحج مفروض واجبا. فهل نقول إنه لا يجوز أن يقلد العامي شخصا في ذلك وهو لا يدري؟ ذكر المؤلف هذا قال فمنع تقليد بذاك حتم، وعلل لأنه لا يكتفي بالظن، لذا الحجة في قول أهل الفن، لأن التقليد الظن
كلا بالكسر، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجة في قول أهل الفن. نعم.
لأن التقليد الظن
لأن التقليد ظن.
ولهذا تقول للمقلد هل تجزم بهذا، فيقول لك لا، بل يقوله فلان. إذن ليس عنده جزم، فالتقليد يفيد الظن، ولولا حسن ظن المقلد بالمقلد ما قلده. وعلى هذا فكل شيء يطلب فيه الجزم فلا تقلد فيه، لأن هذا ينافي المطلوب وهو الجزم، والتقليد يفيد الظن فلا يجوز أن نقلد. ثم قال المؤلف رحمه الله وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، وهذا قول ثاني في هذه المسألة، وهو أنه يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم ولو عن طريق التقليد. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هذا مما يجب فيه الجزم، ولكن العامي لا يدرك ذلك بدليله، ومع ذلك نصحح إيمانه ونقول إنه مؤمن وإن كان لا يدرك ذلك بدليله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقيل يكفي الجزم إجماعا، يعني أنه إذا وجد الجزم حصل المقصود بالإجماع. وقوله بما يطلب فيه نائب فاعل يطلب يعود على الجزم، يعني يكفي الجزم بما يطلب فيه الجزم بالإجماع. وقائل هذا بعض العلماء، ولهذا قال عند بعض العلماء. وهذا القول هو الصحيح، والدليل على ذلك أن الله أحال على سؤال أهل العلم في مسألة من مسائل الدين التي يجب فيها الجزم، فقال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وواضح أننا نسألهم لنأخذ بقولهم. ومعلوم أن الإيمان بأن الرسل رجال هو من العقيدة، ومع ذلك أحالنا الله فيه إلى أهل العلم. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وإنما يسألهم ليرجع إليهم. وإذا كان هذا الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يشك، فنحن إذا شككنا في شيء من أمور الدين فنرجع إلى الذين يقرؤون الكتاب، أي إلى أهل العلم، لنأخذ بما يقولون. وهذا عام يشمل مسائل العقيدة. ثم إننا لو ألزمنا العامي بترك التقليد والتزام الأخذ بالاجتهاد لألزمناه بما لا يطيق. وقد قال الله تعالى: ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالصواب المجزوم به هو القول الثاني، وهو أن ما يطلب فيه الجزم يكتفي فيه بالجزم، سواء عن طريق الدليل أو عن طريق التقليد. قال المؤلف رحمه الله: فالجازمون من عوام البشر، يعني الذين يجزمون بما يعتقدون من العوام الذين ليس عندهم علم لأنهم عوام. قال: فمسلمون، يعني فهم مسلمون، وإن كانوا لم يأخذوا ما يطلب فيه الجزم عن طريق الاجتهاد. ثم قال: عند أهل الأثر، وكفى بأهل الأثر قدوة. فأهل الأثر يرون أنه يجوز التقليد فيما يطلب فيه الجزم، والمقصود أن يحصل الجزم سواء عن طريق التقليد أو عن طريق الاجتهاد. وإذا كان هذا هو ما يراه أهل الأثر فهو الذي نراه نحن وهو الصحيح. بقي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى إشكال في قوله فمسلمون، فهو خبر لقوله فالجازمون، ودخلت الفاء في الخبر لأن الجازمون فيه الموصولة، والموصول يشبه الشرط في العموم، فيجوز أن تدخل الفاء في الخبر إذا كان المبتدأ اسما موصولا. ومنه قول النحويين في المثال: الذي يأتيني فله درهم. ودليل ذلك في القرآن: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم. فهنا جاءت الفاء في خبر المبتدأ الموصول لأنه يشبه الشرط في العموم.
سبحانه، هذه فائدة، فائدة نحوية. إنه يجوز التقليد فيه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة وسائر الأشياء غير الذات وغير ما الأسماء والصفات، مخلوقة لربنا من العدم، وضل من أثنى عليها بالقدم.
قال يقول: وسائر الأشياء غير الذات، وسائر الأشياء غير الذات، وغير ما الأسماء والصفات، يعني ذات الرب جل وعلا وأسماء وصفاته، مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. يعني إيش؟ أن من زعم أنها قديمة فهذا ضال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الأفعال المخلوقة والأول أن يقول الباب الثاني
والأولى
أن يكون الباب الثاني في الأشياء المخلوقة، وذلك لأن قوله في الأفعال المخلوقة توهم بأن المراد بالأفعال أفعال الله، وأفعال الله ليست مخلوقة، وإنما المخلوق هو المفعول، وأما الفعل فهو صفة لله، وصفات الله ليست مخلوقة. فالأشياء المخلوقة أي كل الأشياء وكل ما عدا الخالق فهو مخلوق من الأعيان والصفات من الأعيان والصفات والزمان والمكان وغير ذلك. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فالرب غير مخلوق والعالم مخلوق. ثم أيضا لو قال في الأشياء المخلوقة لشمل ذلك الأعيان والأفعال والأوصاف، بخلاف ما لو قال في الأفعال المخلوقة فإن ذلك يختص بالأفعال فحسب. فمثلا فالآدمي عين، وبطشه وأكله وشربه أفعال، وأوصافه أوصاف. فإذا كنا في الأشياء المخلوقة شمل الأعيان والأوصاف والأفعال، وإذا كنا في الأفعال اختص بها، والأشياء الموجودة إما خالق وإما مخلوق، فالخالق رب العالمين عز وجل، والمخلوق ما سواه. ولهذا قال مالك رحمه الله وسائر الأشياء غير الذات، أي ذات الله. قال رحمه الله وسائر الأشياء غير الذات، سائر هنا بمعنى جميع، ولا يصح أن تكون بمعنى باق. وسائر اسم فاعل مأخوذ من السور وهو الجدار، من السور وهو الجدار المحيط بالبيت، وهي على هذا الوجه بمعنى الجميع. أو سائر من السؤر وهو بقية الشراب، وهي على هذا بمعنى باق. ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الغسل يفيض على رأسي ثلاث مرات، قالت ثم غسل سائر جسدي. فسائر هنا بمعنى باق. وغير ما الأسماء والصفات، ما زائدة من أجل الوزن.
باقي ظاهر أنه باقي بدون تنوين، باق نعم أشوف أنها أظهر، لكن الله أعلم
محذوف العلة يعني.
فالسائر هنا بمعنى باقي.
باقي بالياء.
إيه. إن شاء الله ما ننسى بس إن شاء الله راجع. نعم.
وغير ما الأسماء والصفات، ما زائدة من أجل الوزن. وغير ما الأسماء أي أسماء الله تعالى، والصفات يعني صفات الله تعالى. ومخلوقة هذا خبر المبتدأ وهو قوله سائر لربنا أي لله تعالى من العدم، يعني بعد أن كانت عدما. وقوله وضل من أثنى عليها بالقدم، ضل يعني تاه وضاع عن الطريق المستقيم. من أثنى عليها بالقدم أي من وصفها بالقدم. وقوله وسائر الأشياء أي جميع الأشياء من الموجودات غير ذات الله وأسماء وصفاته. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أفعاله سبحانه لأن أفعاله من صفاته، ولم يذكر الكلام لأن كلامه سبحانه أيضا من صفاته. إذن فذات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة، وما عدا ذلك فهو مخلوق. فالآدمي مخلوق بعد أن لم يكن، والروح مخلوقة بعد أن لم تكن، والسماء مخلوقة بعد أن لم تكن، والأرض مخلوقة بعد أن لم تكن، وكل شيء مخلوق من العدم بعد أن لم يكن.
كل شيء ما سوى الله مخلوق، كل شيء ما سوى الله مخلوق.
وهذه المسألة ضل فيها من ضل من الناس، وزعموا أن المخلوقات قديمة النوع وأن المادة أزلية كما أنها أبدية. ولهذا يقولون إن المادة لا تنفي لا تفنى ولا تستحدث من العدم، فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد، فليست معدومة من قبل ولا تفنى من بعد. وكل هذا ضلال، لأنك إذا قلت بقدم الأشياء وأنها لم تكن حادثة أشركت بالله وجعلت له شريكا في القدم، وهذا شرك.
نعم، حتى لو قال أنه ما أقصد أنه يعني أن قدم يعني القدم الذي ينافس وجود الله عز وجل، نقول حتى لو قلت هذا هو ضلال، لأن ليس هناك شيء كقدم الله أو أنه له القدم المطلق إلا الله عز وجل. كأنه يقول أن هذه الأشياء قدمها يعني مادتها موجودة، مجرد أن الله يفني هذا الجيل وهذا يعني الخلق لابد أن المادة موجودة تحدث شيء آخر. نعم،
يعني يصفون العجز لله، ما يعتبر عجز؟
لا، يعني هو أكثر ما فيه يعني أنه إلزام، إلزام أن الله عز وجل يجدد الخلق لأن المادة موجودة تنافس.
نعم، يرون قدم الزمان يعني ولا قدم؟
لا، قدم هذه الأشياء، يعني مثل المادة اللي تخلق منها الإنسان، الجن، هذه الأشجار غيرها، يقول هذه مادة الخلق موجودة، مجرد أنه يفنى الخلق هذا يجي خلق جديد. يقول لا، مو صحيح، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. نعم،
ولكن هل الله عز وجل أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا؟ قال بعض العلماء نعم، أتى عليه وقت لم يكن يفعل شيئا ثم حدث الفعل، لأنك إذا لم تقل بذلك لزم أن تجعل المفعول قديما، فإنك إذا أثبتت لله فعلا فلا فعل إلا بمفعول، وحينئذ يلزمك أن تقول بقدم المفعولات فتقع في الضلال. ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة، فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل، وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل وفي النهاية أيضا لا يفعل، وبل
مسألة إيش؟ مسألة تسلسل الحوادث، بسطها شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية وتكلم عليها كلام طويل، وذكر أن الأقوال فيها منهم من منع التسلسل في الماضي دون المستقبل، ومنهم من منع التسلسل مطلقا، ومنهم من منعه في المستقبل دون الماضي. نعم.
يريدون هذا في السلسلات.
إيه كل هاي قضايا فلسفية منطقية. نعم.
ولهذا اختلف الناس في هذه المسألة. فمنع قوم التسلسل في الماضي كما منعوه في المستقبل.
يعني منعوه في الماضي والمستقبل. نعم.
وقالوا إن الله تعالى في الأول لم يكن يفعل وفي النهاية أيضا لا يفعل، وبنوا على ذلك أن الجنة تفنى والنار تفنى، أي ينعدمان بالكلية، بل ولا يبقى شيء أبدا، لا سماء ولا أرض ولا نجوم ولا شمس ولا قمر، ولا يبقى إلا الله عز وجل. وهذا مذهب الجهمية، حيث قالوا بأن الأشياء لا تدوم، فكما أن لها ابتداء فلها انتهاء. وقال بعض منهم بل تفنى الحركات دون الذوات، فحركات الحي تفنى دون ذاته، فيبقى الناس كأنهم أصنام. وهذا مذهب العلاف، وهو من المعتزلة، وقد سخر به ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، فقال على زعمه أن الإنسان من أهل الجنة إذا رفع فمه فاكها وجاء وقت الفناء جمد على ما هو عليه، وبقيت الفاكهة بيده لم تصل إلى فمه إلى أبد الآبدين. وإذا كان على أهل من الحور العين
أو على أهله،
وإذا كان على أهله من الحور العين أو من نساء الدنيا وأتى وقت فناء الحركات بقي على ما هو عليه إلى أبد الآبدين. وهذا كلام غير معقول، بل إنه ضلال والعياذ بالله. وغالبا ما يكون من لا يبني على علم من الشرع، وغالبا ما يكون من لا يبني على علم من الشرع ضحكة. وقال قوم بعكس القول السابق، حيث قالوا بالتسلسل في الابتداء والانتهاء، وأن الخلق قديم كما أنه لا نهاية له، فطردوا المسألة من الوجهين، فقالوا إذا كنا نقول بإمكان تسلسل الحوادث في المستقبل وأن الجنة والنار باقية إلى أبد الآبدين، فكذلك في الماضي. وقال آخرون وزعموا أنهم أهل السنة بأن التسلسل في المستقبل واجب وفي الماضي مستحيل، ومعنى ذلك أنه في الزمن الآتي لا تفنى الجنة ولا تفنى النار ولا يفنى ما فيهما. وأما في الماضي فالتسلسل مستحيل، لأنه يلزم منه أن تكون الحوادث قديمة قدم الله، وهذا شرك. وهناك قول رابع، وهو أن التسلسل في المستقبل ممكن في الذوات نفسها وفي ذوات أخرى تستجد فيما بعد، وأما التسلسل في الماضي ففي الذوات مستحيل. ومعنى ذلك أن قولنا إن هذه الذات لم تزل ولا تزال موجودة هذا مستحيل، لأنه ليس هناك شيء من المخلوقات يوصف بالقدم قدم الله، لكن ليكون معلوما أن الله لم يزل ولا يزال خلاقا، وأن هناك مخلوقات غير السماء والأرض، لأن المصلي يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فهناك مخلوقات قبل السماوات وقبل العرش لا نعرف ما هي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولا يلزم من هذا أن قدم المفعول قدم الفاعل، لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفعل، لأن المفعول
لأنه باتفاق العقلاء
أن المفعول مسبوق بالفعل
بالفاعل
لأنه باتفاق العقلاء أن المفعول مسبوق بالفاعل
نعم.
لأن المفعول نتيجة فعل الفاعل
نعم.
وفعل الفاعل وصف له، ولا بد أن يكون الموصوف سابقا على الصفة ثم المفعول بعد الصفة. يعني لما كان عندنا مفعول وفعل وفاعل، فالمفعول لا شك أنه متأخر عن فعل الفاعل، وفعل الفاعل متأخر عن الفاعل، وعلى ذلك فلا يلزم من قولنا بقدم الحوادث أن تكون قديمة قدم الله، وأن تكون شريكة لله في الوجود. وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد شنع عليه خصومه تشنيعا عظيما، وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تعالى تخلص منهم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل، لأنه بضرورة العقل أن
يقول وهذا القول، وهذا هو الحق الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد شن عليه خصومه تشنيعا عظيما وقالوا هذا قول الفلاسفة وهذا قول باطل، ولكنه رحمه الله تخلص منهم بأنه لا يلزم من قدم المفعول أن يكون مساويا للفاعل وهو الله، لأنه بضرورة العقل أن المفعول لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، والفعل لا بد أن يكون مسبوقا بفاعل، وهذا هو الحق. نعم.
وقال المؤلف: وضل من أثنى عليها بالقدم، إن أراد من أثنى عليها بالنوع فليس بصحيح، وإن أراد من أثنى عليها بالعين فهذا صحيح، لأن ما من شيء من المخلوقات يكون قديما ليس له أولا أبدا. وخلاصة القول في ذلك أنه ليس في الوجود إلا خالقا ومخلوقا، وأن الخالق جل وعلا لم يزل ولا يزال موجودا، وأما المخلوق فالأزل في حقه ممتنع، فليس هناك شيء من المخلوقات يكون أزليا أبدا، بل ما من مخلوق إلا وهو حادث بعد أن لم يكن. فالسماوات والأرض والجبال والشجر والدواب والعرش والكرسي والقلم وغير ذلك كله مخلوق من العدم، ولم يقل أحد بقدمه إلا الفلاسفة، فالفلاسفة هم الذين قالوا بقدم العالم، وأن العالم لم يزل ولا يزول. ولهذا يقولون إن المادة لا تفنى كما أنها ليست حادثة، وهذا لا شك أنه شرك مخرج عن الملة، ومن أدعى أن مع الله شريكا في الوجود فهو مشرك. وهذه المخلوقات منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي يعني له مدة ثم ينتهي. فمن الأشياء الأبدية الروح، فإن الله خلق الروح للأبد، ولا يقال إن الحيوان يموت فيفتقد روحه، لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه بل مفارقة
لأن موت الحيوان ليس فقدا لروحه بل مفارقة الروح للبدن. يقول: وهذه المخلوقات منها شيء أبدي خلقه الله للبقاء، ومنها شيء أمدي يعني أن له مدة ثم ينتهي. فمن الأشياء الأبدية الروح، فإن الله خلق الروح للأبد، وهذا فيه نظر بعد، مو بصحيح. الروح خلقها الله لكن ليس لأبد الأبد، لأمد وإن كان طويلا لكن ليس للأبد. ولا يقال إن الحيوان يموت فتفقد روحه، فتفقد روحه يعني أن كل حيوان، الإنسان حيوان، كل شيء حيوان يعني فيه حياة، إذا مات ما نقول والله روحه تفقد تضيع ما ندري وين راحت، لأن موت الحيوان ليس فقدا للروح، الروح محفوظة، بل مفارقة الروح للبدن فقط، إننا نقول إن هذه فارقة الروح فقط. نعم كمل.
اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذه قد تفنى، وليس عندي في ذلك أثارة من علم.
اللهم إلا روح من لم يخلق للأبد فهذه قد تفنى، إيه مثل يعني بعض الأحجار، مثل البهائم. نعم. وليس عندي
أثارة من علم،
يعني شيء من علم،
لكن هذا هو الظاهر. فأرواح الحيوان سوف تعاد في أجسادها يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. ولكن يأمرها الله عز وجل بعد أن يقضي بينها بعدله أن تكون ترابا فتكون ترابا. وظاهر هذا أنها تفنى الأرواح والأجساد، لأن بقاء الأرواح بعد هذا الفصل والحكم لا فائدة منه فيما يظهر لنا. إذن فالذي خلق للبقاء من الأرواح هو الأرواح المكلفين يعني بني آدم والجن، وكذلك الحور والحور والوالدان.
كيف يقول إذن فالذي خلق للبقاء من أرواح هي أرواح، يعني أرواح المكلفين مخلوقة للبقاء؟ نقول نعم، هي مخلوقة للبقاء، لأنها بعد ذلك إما جنة وإما نار. نعم.
يعني بني آدم والجن، وكذلك الحور والولدان الذين في الجنة، فهؤلاء خلقوا للبقاء فلا يموتون. فمن جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، ومن جهة الأبدية ففيه تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي، ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول.
نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وربنا يخلق باختيار من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. قال الشارح يشير المؤلف رحمه الله تعالى بقوله
فاتبع الهدى لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى.
يشير المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وربنا يخلق باختيار،
أي وربنا يخلق باختيار. نعم.
إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، بمعنى أنه قدير إذا شاء، بل هو يجمع إذا شاء الجمع، فإنه لا يستعصي عليه، بل هو قادر عليه.
الله نقف على